بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين يا رب.
سئل المؤلف سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: متى يحرم الحاج للحج في يوم التروية ومن أين يكون؟ فأجاب فضيلته بقوله: يحرم للحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويحرم للحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ويحرم ضحى ويذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: متمتع أحرم بالحج يوم التروية من عرفة، فهل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء عليه، لأن الإحرام بالحج يجوز أن يكون من الحرم ومن الحل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول يبين فيه الشيخ في جوابه أن المحرم بالحج يحرم في اليوم الثامن، ويحرم من مكانه الذي هو نازل فيه، ويحرم ضحى، هذه كلها من السنة. فمن الخطأ من يؤخر إحرامه عن اليوم الثامن، ومن الخطأ أن يحرم الإنسان في غير محل نزوله، يذهب إلى الكعبة أو تحت الميزاب أو غيره من الأماكن التي يقصدها غير محل نزوله. ومن الأخطأ أن يحرم غير الضحى مع إمكانه أن يحرم بذلك، حتى إن من الناس من تجد أنه يؤخر إحرامه يوم التروية من مكانه الذي هو نازل فيه، يقول: لا أحرم إلا عند ذهابي إلى منى. نقول: هذا ليس من السنة، أحرم ضحى ولو لم تذهب إلى منى أو تأخر ذهابك إلى منى، لأن مراعاة بعض السنن خير من تركها. نعم.
من السنة شيخ أن يصلي الظهر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء والفجر
في منى. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يلزم المحرم يوم التروية أن يطوف بالبيت أو يحرم في البيت؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه أن يطوف بالبيت ولا أن يحرم في البيت، ولا يسن له ذلك أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكانهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا منه أو أن يطوفوا قبل إحرامهم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يحرم بعض الناس بالحج يوم التروية من تحت ميزاب الكعبة، فهل لذلك من أصل؟ فأجاب فضيلته بقوله: ذكر ذلك بعض العلماء، وهذا القول مخالف لظاهر السنة، فالصحابة رضي الله عنهم أحرموا من مكانهم بالأبطح، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا منه، وعلى هذا فالسنة أن يحرم الحاج من المكان الذي هو فيه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للإنسان أن يؤخر سفره للحج إلى اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يسافر بالطائرة من الرياض إلى جدة؟ وبأي نسك يحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان ألا يسافر للحج إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة في الطائرة، ففي هذه الحال يحرم إما بالحج مفردا وإما بالحج والعمرة قرانا، ولكنه يجب عليه إذا كان قد سافر من الرياض أن يحرم إذا حاذ الميقات، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة
نعم
إلى جدة أو مكة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وعلى هذا فالواجب على السائل أن يحرم إذا حاذ الميقات، وحينئذ يغتسل في بيته قبل أن يركب الطائرة، ويلبس ثياب الإحرام إما في بيته أو في الطائرة، فإذا حاذ الميقات فإنه يلبي بما أراد من نسك، ولا يجوز له أن يؤخره إلى جدة أو مكة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أدى فريضة الحج متمتعا ودخل مكة في اليوم السابع وأدى العمرة، وعندما أراد أن يذهب إلى منى في اليوم الثامن لم يخلع ثياب الإحرام ولكنه نوى الحج، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله لا حرج عليه، لأن العبرة بأفعال العمرة، لأن العبرة بأفعال العمرة، فإذا طاف وسعى وقصر فقد حل، سواء خلع ثياب الإحرام ولبس الثياب المعتادة أو بقي بثياب الإحرام، لكن كونه يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب المعتادة أحسن، لأنه أظهر في التحلل، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج وخرج مع الناس إلى منى، وإن كان في منى فأحرم للحج من منى، وإن كان في منى فأحرم للحج من منى،
فأحرم
للحج من منى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لقد أحرمنا في اليوم الثامن من ذي الحجة من ملاوي إلى منى، وبتنا في منى، وفي صباح ليلة الجمعة الموافقة ليوم عرفة خلعنا ملابسنا، أي أحرمنا واستحممنا بالماء فقط، فهل في ذلك حرج؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي فهمت من هذا السؤال أنهم خرجوا من مكة من ملاوي إلى منى، وأنهم لم يحرموا إلا في منى، وهذا يجزئ، ولكنه خلاف الأفضل، إذ الأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام بالحج وهو في مكة ألا ينطلق من مكانه حتى يحرم، لأن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى منى محرمين، وقد نزلوا في الأبطح قبل الطلوع، فهذا الذي أخر إحرامه إلى منى ليس حجه ناقصا إلا أمرا مستحب، فالأفضل له
إلا لو أحرم أمر كذا إلا أمر
إلا أمرا
إلا نقص إلا نقص مستحب. إلا
أمرا مستحب،
نعم.
فالأفضل له لو أحرم من مكانه الذي انطلق منه وخلع ثيابه وخلع ثياب الإحرام من أجل الغسل لا شيء فيه، وخلع ثياب الإحرام من أجل الغسل لا شيء فيه. سؤال فضيلة الشيخ ملاوي شيء وينها الشيخ؟
حي من أحياء مكة،
لأن ملاوي مدينة في أفريقيا، دولة في أفريقيا.
لا هو حي من أحياء مكة.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك أخطاء في الإحرام يوم التروية وما علاجها؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، هناك أخطاء في الإحرام للحج يوم التروية، فمنها ما سبق ذكره من الأخطاء عند الإحرام للعمرة، وهو أن بعض الناس يعتقد وجوب الركعتين للإحرام، وأنه لا بد أن تكون ثياب الإحرام جديدة، وأنه لا بد أن يحرم بالنعلين، وأنه يطبع بالرداء من حين إحرامه إلى أن يحل. ومن الأخطاء في إحرام الحج أن بعض الناس يعتقد أنه يجب أن يحرم من المسجد الحرام، فتجده يتكلف ويذهب إلى المسجد الحرام ليحرم منه، وهذا ظن خطأ، فإن الإحرام من المسجد الحرام لا يجب، بل السنة أن يحرم الإنسان من مكانه الذي هو نازل فيه، أي أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرام العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرموا بالحج يوم التروية لم يأتوا من المسجد الحرام ليحرموا منه، بل أحرم كل إنسان منهم من موضعه، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا السنة، فالسنة للمحرم بالحج أنه يكون إحرامه من المكان الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو في منى كما يفعل بعض الناس الآن، حيث يتقدمون إلى منى من أجل حماية الأمكنة لهم. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الحجاج يظن أنه لا يصح أن يحرم بثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته إلا أن يغسلها، وهو ظن خطأ أيضا، لأن ثياب الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة أو نظيفة، ولكن كلما كانت أنظف فهو أولى، وما أنه لا يصح الإحرام بها لأنه أحرم بها في العمرة فإن هذا الظن ليس بصواب. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يتعمد بعض الناس الذهاب إلى مكة في اليوم التاسع ويتعجل الخروج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ويفعل ذلك احتسابا، فما رأيكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: ما معنى احتسابا؟ لأن هذا الحج حج ناقص، لكن تبرأ به الذمة، فإذا كان لا يحرم حتى اليوم التاسع وينصرف في اليوم الثاني عشر لا شك أنه حج ناقص، وأن الأفضل للإنسان أن يحرم بالحج في اليوم الثامن ويصلي في منى 5 أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقف بعرفة يومه كله، ويدفع من عرفة بعد غروب الشمس، ويبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ويبقى في منى إلى يوم 12، ولكن بعد أن يرمي الجمرات في اليوم 12، إن شاء تعجل وإن شاء تأخر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: صليت يوم التروية 8 من ذي الحجة كل فرض 4 ركعات والمغرب 3، ولكن أعلمني أحد الإخوان بأنه لا بد أن يكون قصرا، فما حكم ذلك؟ وما حكم المبيت بمنى ليلة عرفة؟
ليلة عرفة.
فأجاب فضيلته بقوله: صلاتك صحيحة، ولكن السنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى 2، وإن أتم فإن صلاته ليست باطلة، ولكن إذا كان الإنسان جاهلا كحالك فإننا نرجو أن يوفيك الله أجرك كاملا، لأنك مجتهد ولم تفعل شيئا محرما، وإنما فعلت شيئا مفضولا فقط، والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة وليس بواجب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لماذا سمي اليوم 8 من ذي الحجة بيوم التروية؟ فأجاب فضيلته بقوله: سمي اليوم الثامن بيوم التروية لأن الناس فيما سبق إذا أرادوا الخروج من مكة إلى منى في اليوم 8 يتروون الماء، أي يحملونه معهم من مكة، لأن منى في ذلك الوقت لم يكن بها ماء. وبهذه المناسبة فأيام الحج لها أسماء، فالثامن يوم التروية وسبق سبب التسمية، والتاسع يوم عرفة لأن الحجاج بعرفة، والعاشر يوم النحر لنحر الهدي والأضاحي، والحادي عشر يوم القر لاستقرار الحجيج بمنى، والثاني عشر يوم النفر الأول لمغادرة المتعجلين بعد الرمي، والثالث عشر يوم النفر الثاني. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لقد أكرمني الله بالحج في هذا العام والحمد لله، ولكن حدث مني بعض الأخطاء، ويعلم الله أنه ليس بيدي، ولكن بحكم أني امرأة، سؤالي يا فضيلة الشيخ: لم نذهب إلى منى يوم التروية بسبب الحريق، ولكننا ذهبنا إلى عرفة مباشرة. ثانيا: لم نبت في مزدلفة، ولكن وقفت بنا السيارة لمدة 1/4 ساعة للصلاة ولقط الجمار، ثم سرنا ولكننا لم نسر إلى منى، ولكن جلسنا في السيارة إلى حدود 3:00 صباحا ونحن داخل مزدلفة، فهل يعتبر هذا مبيتا؟ فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كونها لم تبت في منى ليلة 9 ولم تقم فيها يوم 8 لا حرج عليها في ذلك، لأن البقاء في منى يوم 8 في منى اليوم 8 وليلة 9 سنة وليس بواجب، فمن أتى به فعل خيرا، ومن لم يفعله لا لوم عليه ولا إثم عليه. وأما كونهم لم ينزلوا في مزدلفة إلا قليلا للصلاة ولقط الجمرات ثم ركبوا السيارة وبقوا عليها إلى 3:00، فهذا أيضا لا بأس به، لأن المهم أن يبقى الإنسان في مزدلفة سواء عليه على السيارة أو على الأرض. وقد أشارت إلى لقط الجمرات من مزدلفة، وقد اشتهر عند كثير من العوام أنه يجب أن تلتقط الحصى من مزدلفة، وهذا خطأ، فالحصى تلتقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقطها من منى حين وقف على جمرة العقبة، وأمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له الحصى، فلقطها من منى وجعل يقول: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. لكن استحب كثير من السلف أن تلتقط الحصى من مزدلفة من أجل أن يبادر برمي جمرة العقبة حتى لا ينزل من بعيره فيلتقط الحصى من منى. قالوا يأخذها قبل أن يرتحل لتكون جاهزة، لأن الأفضل أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد وهو على بعيره قبل أن يحط رحله، لكن هذا أمر في الوقت الحاضر لا يمكن، بل هو مستحيل. ولو قلنا للناس اركبوا سيارتكم وقفوا عند الجمرة فهذا لا يمكن، لذلك نقول إن لقط الجمرات من منى أقرب للسنة من لقطها من مزدلفة.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الأخطاء التي تحدث في الذهاب إلى منى وفي المبيت فيها؟ فأجاب فضيلته بقوله: من الأخطاء التي تكون في الذهاب إلى منى ما سبق ذكره من الخطأ في التلبية، حيث إن بعض الناس لا يجهر بالتلبية مع مشروعية الجهر بها، فتمر بك أفواج الحجاج ولا تكاد تسمع واحدا يلبي، وهذا خلاف السنة وخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالسنة للإنسان في التلبية أن يجهر بها ويرفع صوته بذلك ما لم يشق عليه، وليعلم أنه لا يسمعه شيء من حجر أو مدر إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن بعض الحجاج يذهب رأسا إلى عرفة ولا يبيت في منى، وهذا وإن كان جائزا لأن المبيت في منى قبل يوم عرفة ليس بواجب، لكن الأفضل للإنسان أن يتبع السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث ينزل في منى من ضحى اليوم الثامن إلى أن تطلع الشمس لليوم التاسع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولكنه لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا شيء عليه، لحديث عروة بن مضرس أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة وقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فلم أرى جبلا إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى ليلة التاسع، وهذا يدل على أنه ليس بواجب. ومن الأخطاء في بقاء الناس في منى في اليوم الثامن أن بعض الناس يقصر ويجمع في منى فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وهذا خلاف السنة، فإن المشروع للناس في منى أن يقصر الصلاة بدون جمع، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الجمع جائزا لأنه في سفر والمسافر يجوز له الجمع نازلا أو سائرا، لكن الأفضل لمن كان نازلا من المسافرين أن لا يجمع إلا لسبب ولا سبب يقتضي الجمع في منى. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع في منى، ولكن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثا في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها والفجر في وقتها. هذا ما يحضرني الآن فيما يكون من الأخطاء في الذهاب إلى منى والمكث فيها في اليوم الثامن. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أغمي عليه قبل عرفة ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمى عليه، فهل يصح حجه مع عدم علمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: ذكر العلماء رحمهم الله أن وقوف المغمى عليه مجزئ، وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم عرفة ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو في عرفة وقد وقف في عرفة فإن حجه صحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم نزول الحاج بنمرة قبل دخوله عرفة؟ فأجاب فضيلته بقوله: نزول الحاج نمرة محل خلاف بين محل نزول الحاج نمرة محل خلاف بين العلماء، هل هو سنة أو نزول راحة؟ هو سنة إن تيسر، وإلا فلا حرج على الحاج إذا لم ينزل بنمرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز الوقوف ببطن وادي عرنة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز الوقوف ببطن عرنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف إلا بطن عرنة، ومن وقف خارج حدود عرفة فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. نعم
شيخ، عرنة
عرنة وادي بين عرفة ومزدلفة.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من وصل إلى مكة بعد الظهر،
هو ليس فاصل بين عرفة ومزدلفة، لكنه قبل دخول عرفة، لأن الإنسان يخرج من مزدلفة ويبقى مسافة طويلة قبل وصوله إلى عرفة، فحد عرفة يبدأ من بعد وادي عرنة. نعم.
هل الأفضل له أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ثم يخرج إلى عرفة، أو أن الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة، لأن هذا اليوم يوم عرفة ليس يوم الطواف، والرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى معه الفجر في مزدلفة وهو عروة بن المضرس أتى من جبال طيء من عند حائل، وصادف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وهو في صلاة الفجر في مزدلفة، وقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحتي، وإني ما تركت جبلا
راحلتي
وأكللت راحلتي وإني ما تركت جبلا إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، ولم يذكر أنه طاف طواف القدوم. وعلى هذا، إذا وصلت إلى مكة يوم عرفة فإلى عرفة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة على بعيره، فما الأفضل للحاج، أن يقف على سيارته أو يجلس في خيمته؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل ما كان أخشع للإنسان وأحضر لقلبه، وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبلا القبلة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يشكك بعض الناس في أن الحجاج وقفوا في اليوم العاشر، لأنه حسب وقوفهم تكون الليلة ليلة 28، وبهذا ينقص شهر ذي الحجة، لأنه في التقويم 29، فما قولكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: وقوفنا في عرفة ليس فيه شك، لكن اختلف دخول الشهر شرعا، ودخوله حسب التقويم سابق على دخوله شرعا، فإنه دخل حسب التقويم ليلة الأحد، فتكون الليلة ليلة 29، ودخل شرعا ليلة الاثنين، فتكون الليلة ليلة 28، وليس في وقوفنا شك والحمد لله. ثم إني أقول: لو فرض أن الناس وقفوا بعرفة ثم تبين يقينا أنهم وقفوا في العاشر، فإن حجهم صحيح ولا شيء عليهم، وبهذا يندفع وسواس بعض الناس في هذا العام، حيث قاموا يوشوشون بناء على أنهم يوسوسون. فنقول: اطمئن، الشهر شرعا ما كان متمشيا على شريعة الله، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا لم يرى الهلال أن نكمل الشهر السابق 30 يوما. ثم إنه ثبت عندنا أنه في صباح يوم الأحد كسفت الشمس على القارة الأمريكية، وكسوفها في ذلك الوقت يدل دلالة قاطعة بأنه لا يمكن أن يهل الهلال ليلة الأحد، وهذا شيء معلوم عند علماء الفلك أنه إذا كسفت الشمس بعد غروبها فإنه لا يمكن أن يهل الهلال إطلاقا، لأنه السبب الحسي لكسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وهذا لا يمكن إذا تأخر القمر حتى رؤية بعد الغروب أن يقفز حتى يكون حائلا بينهما وبين بينها وبين الأرض. هذا شيء مستحيل، وهذا مما يزيد الإنسان طمأنينة، وإلا فالإنسان مطمئن بأن الناس والحمد لله قد مشوا في إثبات شهر ذي الحجة على الطريقة الشرعية التي ليس فيها لبس. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من وقف من الحجاج في اليوم الثامن أو العاشر خطأ، هل يجزئهم؟ وما معنى الحج عرفة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لو وقف الحجاج في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر خطأ فإن ذلك يجزئهم، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمعناه أنه لا بد في الحج من الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، وليس معناه أن من وقف بعرفة ولم يبق عليه شيء من أعمال الحج بالإجماع، فإن الإنسان إذا وقف بعرفة بقي عليه من أعمال الحج كالمبيت بمزدلفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والمبيت في منى، ولكن المعنى أن الوقوف بعرفة لا بد منه في الحج، وإن لم يقف بعرفة فلا حج له، ولهذا قال أهل العلم: من فاته الوقوف فاته الحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص حج قبل سنوات حصل له في ليلة عرفة احتلام فوقف بعرفة وهو جنب ولم يغتسل إلا يوم العيد، فما حكم حجه؟ فأجاب فضيلته بقوله: حجه صحيح، لأن جميع مناسك الحج لا يشترط لها الطهارة إلا الطواف على خلاف فيه، ولكن الحيض يمنع من الطواف مطلقا حتى على القول بأن الطهارة لا تشترط للطواف. يقولون إن الحائض لا تطوف لأنه يلزم من طوافها أن تمكث بالمسجد الحرام وهي حائض، وهذا لا يجوز، ولكن يلام هذا الرجل: لماذا لم يغتسل طول يوم عرفة؟ قد يقول: ليس عندي ماء. فنقول: إذا لم يكن عندك ماء فتيمم حتى تجد الماء، على أن الغالب والله الحمد في السنوات الأخيرة أن الماء متوفر، فيمكن أن يغتسل الإنسان أي وقت شاء، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة، بل يجب أن يغتسل فيصلي، فإن لم يجد ماء فليتيمم ويصلي. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أرجو من فضيلتكم،
شوف كيف كلمة الشيخ يقول على أن الغالب ولله الحمد في السنوات الأخيرة أن الماء متوفر، في إشارة إلى صعوبة يعني
توفر
الماء في أزمنة، وهو كذلك كان في أزمنة ما تجد شيء منقول معك وهو يسير، وإلا فلا تجد الماء. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أرجو من فضيلتكم إعطاءنا النموذج الأمثل للوقوف بعرفة. فأجاب فضيلته بقوله: الوقوف بعرفة معناه أنه إذا كان في صباح اليوم التاسع وطلعت الشمس سار الحاج إلى عرفة من منى، فصلى الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم تفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن، ولا سيما في آخر النهار، فيلح بالدعاء رافعا يديه مستقبل القبلة إلى أن تغرب الشمس، وليعلم أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، فيدنو من عباده على الوجه اللائق به، ويقول سبحانه وتعالى: ما أراد هؤلاء، يعني أي شيء أرادوا من مجيئهم إلى هذا المكان، يريد بذلك أن يتفضل عليهم بالرحمة والمغفرة وإعطائهم سؤلهم. والمشروع في حال الدعاء أن يكون الإنسان مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفه، ولا يشترط أن يذهب إلى الجبل فيقف عنده، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما المشروع فعله يوم الوقوف بعرفة، فأجاب فضيلته بقوله أنا لا أعلم هل يقصد هذا السائل للواقفين بعرفة أو لعامة الناس، ولكن نجيب على الأمرين إن شاء الله تعالى. أما الأول فإنه يشرع للواقفين بعرفة أن يستغلوا هذا اليوم بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم دفع من منى بعد طلوع الشمس، ثم نزل بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ونزل في بطن الوادي، فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وخطب الناس عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه إلى الموقف، والموقف الذي اختار أن يقف فيه هو شرقي عرفة عند الجبل المسمى بجبل الرحمة، ووقف هنالك حتى غربت الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره. فينبغي للإنسان أن يستغل هذا اليوم ولا سيما آخر النهار بالدعاء والذكر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويحسن أن يدعو بشيء يعرف معناه ليعرف ما يدعو الله به. أما ما يفعله بعض الناس يحملون كتبا فيها أدعية يدعون بها وهم لا يعرفون معناها فهذا قليل الفائدة جدا، ولكن الذي ينبغي أن يقرأ أو أن يدعو بدعاء يعرف معناه حتى يعرف ماذا دعا ربه به. الثاني بالنسبة لغير الواقفين بعرفة فالذي ينبغي لهم أن يصوموا هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، ويستغله أيضا بالذكر والتكبير وقراءة القرآن، لأن يوم عرفة أحد الأيام العشرة، أعني عشرة ذي الحجة التي قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى الذي يأتي إلى عرفة بعد غروب الشمس هل يكون مدركا للحج؟ فأجاب فضيلته نعم ما دام أتى قبل طلوع الفجر من يوم العيد. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما السنة بالنسبة لصلاة الظهر والعصر للحاج يوم عرفة؟ فأجاب فضيلته بقوله السنة للحاج يوم عرفة أن يصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم تعدد الخطب في عرفة؟ فأجاب فضيلته بقوله هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يخطب إلا وحده وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كل الناس كانوا حاضرين، وأما في وقتنا الحاضر فالوصول إلى المسجد الذي فيه الخطيب صعب، فلو أن أحدا من الناس ذكر إخوانه إذا كانوا يصلون مثلا في مخيمهم فهذا طيب ليس فيه بأس، وأحسن منه إذا كان معه مذياع فليستمع مع إخوانه إلى خطبة الخطيب، ولا شك أن اجتماع الناس على خطيب واحد أولى. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما رأيكم في تعليم الإمام يوم عرفة على جميع أجزاء عرفة بواسطة مكبرات الصوت بدلا من أن يقوم خطيب في كل مخيم؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا طيب ومرجعه إلى الجهة المختصة، ولا حاجة إلى أن يقوم خطيب في كل مخيم، إذ يسر الله تعالى الإذاعة تنقل خطبة الخطيب ويستمع لها أهل المخيم ويحصل المقصود والحمد لله، وقد يغني هذا عن تعميم الخطبة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى لا يخفى على فضيلتكم مشقة الذهاب إلى مسجد نمرة لسماع الخطبة، فيعمد بعض الإخوة إلى إحضار مذياع وفتحه على خطبة الإمام، فما رأيكم في ذلك؟ فأجابه فضيلته بقوله الأفضل أن يصلي الحاج خلف الإمام ويسمع خطبته، ولكن كما أشار السائل هناك مشقة وربما ضياع، ولكن ينبغي للحجاج أن يستمعوا إلى الخطبة عن طريق الإذاعة وهذا تيسير والحمد لله. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من خرج من عرفة قبل غياب قرص الشمس لمرض أو ضعف أو كبر فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أن البقاء بعرفة حتى تغرب الشمس واجب، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفع قبل أن تغرب الشمس، ولو كان جائزا لدفع قبل أن تغرب الشمس، لأنه نهار وأيسر للناس. وأيضا إذا دفع الإنسان قبل أن تغرب الشمس فقد خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة الجاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، ومن فعل ذلك فإن كان متعمدا ترتب عليه على فعله أمران: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. أما إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة وهو جاهل فإنه يسقط عنه الإثم، لكن يجب عليه عند أكثر العلماء البدل، وهو أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء.
لا شك أن ظهور وجوب الدفع بعد غروب لمن وقف نهارا ظاهر، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الناس وحبس نفسه ولم يدفع إلا بعد غروب الشمس، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبس هذه الجموع الكثيرة إلى هذا الوقت ولم يأذن لأحد إلا لأمر قد عظمته الشريعة؟ نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سائل يقول إن له صهرا قدم إلى مكة حاجا، وهو تابع لأحد المطوفين، فخرج به المطوف يوم التروية مع الحجاج إلى عرفات فمرض وأدخل مستشفى عرفة، وخلعت منه ملابس الإحرام لعلاجه، ثم أنزل المستشفى بمكة بعد جلوسه في عرفة الأيام الثامن والتاسع والعاشر، فتوفي في مكة. نرجو الإفادة، هل حجه صحيح ويكفيه عن حج الإسلام، علما أن له أقارب يستطيعون الوصول إلى مكة للحج عنه إذا كان يلزم عنه حج؟ فأجاب فضيلته بقوله: أيها الأخ السائل، إن صهرك حجه صحيح، ولا يلزم أحدا من أقاربه أن يحج عنه، حيث إنه من ضمن حاضري يوم عرفة، والحج كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، والله أعلم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا وقف الإنسان بعرفة قبل الزوال وخرج قبل الزوال أيضا، فهل يكون أتى بهذا الركن أو يلزمه دم أو يجب عليه أن يعود؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإنسان إذا وقف بعرفة في يوم عرفة في أول النهار وآخره فقد أدى الركن، لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم. أما جمهور العلماء فيقولون إن ابتداء الوقوف بعرفة من الزوال، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعروة بن المدرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا يقيد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، إذا كان الإنسان حريصا على إبراء ذمته وعلى أداء ركن الإسلام فلا يقف بعرفة إلا من الزوال فما بعد. يعني يجوز الواحد يقف بعرفة قبل الزوال؟
يجوز من حيث الجواز يجوز، لكن متعين عليه الوقوف بعد الزوال.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حاج مات بعد أن وقف بعرفة، فهل يتم عنه الحج أو يحج عنه إنسان مرة أخرى؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يحج عنه، لأن هذا أدى الواجب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يقل أتم عنه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول كل سنة أحج فيها إلى بيت الله الحرام أصعد على الجبل الذي هو جبل الرحمة في عرفات، وهذه السنة أجدني ضعيفا بسبب كبر سني، وأنا متردد أخشى أن أحج ولا أستطيع الصعود، فما العمل وفقكم الله؟
الله سبحانه.
فأجاب فضيلته بقوله: نقول الأخ السائل رويدك أيها الأخ، فإن الصعود على الجبل، على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة، بل هو إن اتخذه الإنسان عبادة بدعة، لا يجوز للإنسان أن يعتقده عبادة ولا أن يعمل به على أنه عبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل الخير، وأبلغ الناس في تبليغ الرسالة، وأعلم الناس بدين الله، لم يصعده ولم يأمر أحدا بصعوده، ولا أقر أحدا بصعوده فيما أعلم. وعلى هذا فإن صعود هذا الجبل ليس بمشروع، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف خلفه من الناحية الشرقية، قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلى أن كل إنسان يقف في مكانه، ولا يزدحمون على هذا المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تسمية جبل عرفة بجبل الرحمة، وهل لهذه التسمية أصل؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه التسمية لا أعلم لها أصلا من السنة، أي أن الجبل الذي في عرفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يطلق عليه ذلك. والذين أطلقوا عليه هذا الاسم لعلهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم يتبين فيه مغفرة الله تعالى ورحمته للواقفين بعرفة، فسموه بهذا الاسم. والأولى ألا يسمى بهذا الاسم، بل يقال جبل عرفة، أو الجبل الذي وقف عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما أشبه ذلك. سؤال فضيلة
الشيخ: أو جبل إلال، لأن هذا من تسمياته.
إلال؟
نعم، على وزن هلال. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة من الحجاج صلوا الظهر والعصر خلف الإمام في مسجد نمرة في الشارع للزحام في المسجد، هل هذا جائز؟ فأجاب فضيلته بقوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، فالطريق ولو كان خارج المسجد هو من الأرض، فالصلاة صحيحة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم زيارة هذا جبل عرفة قبل الحج أو بعده؟
هذا الجبل.
هذا الجبل. عندي ما في.
سبحان الله.
ما حكم زيارة هذا الجبل عرفة
قبل؟
قبل الجبل عرفة قبل الحج أو بعده؟ وما حكم الصلاة فيه؟ فأجاب فضيلته بقوله: حكمه كما يعلم من القاعدة، يعلم من القاعدة الشرعية، بأن كل ما من تعبد لله تعالى بما لم يشرعه الله فهو مبتدع، فيعلم من هذا أن قصد هذا الجبل للصلاة عليه أو عنده والتمسح به وما أشبه ذلك مما يفعله بعض العامة بدعة ينكر على فاعلها، ويقال له إنه لا خصيصة لهذا الجبل، إلا أنه يسن أن يقف الإنسان يوم عرفة عند الصخرات، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وبناء على ذلك فلا ينبغي أيضا أن يشق الإنسان على نفسه في يوم عرفة ليذهب إلى ذلك الجبل، فربما يضيع عن قومه ويتعب بالحر والعطش، ويكون بهذا آثما حيث شق على نفسه في أمر لم يوجبه الله عليه.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استقبال الجبل وعند الدعاء، ولا عند الدعاء؟
عند الدعاء
بدون واو.
بدون واو.
عند الدعاء واستدبار الكعبة، وما حكم رفع الأيادي والدعاء
الأيدي؟
نعم. فأجاب فضيلته بقوله: المشروع للواقفين بعرفة حين ينشغلوا بالدعاء والذكر أن يتجهوا إلى القبلة، سواء كان الجبل خلفهم أو بين أيديهم، وليس استقبال الجبل مقصودا لذاته، وإنما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بينه وبين القبلة، إذ إن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان شرقي الجبل عند الصخرات، فكان استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للجبل غير مقصود. وعلى هذا فإذا كان الجبل خلفك إذا استقبلت القبلة فاستقبل القبلة، ولا يضرك أن يكون الجبل خلفك. وفي هذا المقام أي مقام الدعاء في عرفة ينبغي للإنسان أن يرفع يديه وأن يبالغ في التضرع إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو رافع يديه، حتى إن خطام ناقته سقط، لما سقط أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهو رافع اليد الأخرى، وهذا يدل على استحباب رفع اليدين في هذا الموضع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أحد الحجاج بالأمس سمعته يقول: اللهم اجعل الصلاة والتوحيد والقرآن والسنة قرة أعيننا، فأعجبني هذا الدعاء، فهل لا تكلمتم هذا المساء عن الأسباب التي بها يتحقق ذلك للمسلم؟ نسأل الله من فضله، جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم تجعل قرة عينه إلا في الصلاة، فليس أحد أكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول تكون قرة عيني في الصلاة والزكاة وما أشبه ذلك، عسى أن نصل إلى ما وصل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون الصلاة قرة عيننا. فهذا الدعاء فيه نظر، لأن مقتضى هذا الدعاء أن الداعي يسأل شيئا يكون به أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الأدعية الواردة في يوم عرفة أفيدونا بذلك بارك الله فيكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأدعية الواردة في يوم عرفة منها ما ذكر الله عز وجل، منها ذكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهنا أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الحديث والفقه، ولكن المهم أن يكون الإنسان حال الدعاء والذكر حاضر القلب، مستحضرا عجزه وفقره إلى الله عز تبارك وتعالى، محسنا الظن بالله، فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وينبغي أن يكون في حال دعائه مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلف ظهره، وأن يكون رافعا يديه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ولا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر وبعد المسافة واختلاف الأماكن، فربما يلحقه العطش والتعب، وربما يضيع عن مكانه فيكون في ذلك عليه ضرر. فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: عرفة كلها موقف، وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا القول إلى أنه ينبغي للإنسان أن يقف في مكانه إذا كان يحصل عليه تعب ومشقة في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما أفضل الدعاء يوم عرفة؟ فأجاب فضيلته بقوله: أفضل الذكر في يوم عرفة وغيره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذكر دعاء، ولكنه دعاء ضمني، لأن من أثنى على الله الذكر فلسان حاله يقول: يا ربي أثبني على هذا الذكر، لأنك لو سألت أي ذاكر لماذا ذكرت الله قال ليثيبني، لكن إذا دعا الإنسان بالدعاء الذي يريده الذي يريد مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يختار أدعية من القرآن أو من السنة فهذا طيب، ولا أعلم دعاء خاصا لعرفة، بل يقول الإنسان ما تيسر إن علم من الأدعية التي في القرآن أو في السنة شيئا فليدعو بها لأنها خير الأدعية، وإن لم يعلم فما أراد.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في يوم عرفة جماعة لا يحسنون الدعاء ويدعو أحدهم ممن يحسن جوامع الدعاء وهم يؤمنون خلفه، ما حكم هذا؟ فأجاب فضيلته بقوله لا حرج في هذا، مثلا إذا كان الإنسان بين أناس لا يحسنون الدعاء ودعا بهم وهم يؤمنون فلا حرج في هذا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا حصل للحاج ملل في يوم عرفة فهل له أن يقطع الدعاء ويتحدث مع إخوانه؟ فأجاب فضيلته بقوله يوم عرفة يوم عظيم يتأكد فيه انشغال الحاج بالذكر والدعاء، ولكن إذا أحس بملل فليتحدث مع رفقته بالأحاديث النافعة أو بالمذاكرة أو مدارسة القرآن الكريم أو قراءة بعض الكتب المفيدة لا سيما ما يتعلق بكرم الله عز وجل وسعة رحمته ليقوي جانب الرجاء، أو يقرأ فيما يتعلق باليوم الآخر ليرق قلبه ويلح على ربه بالدعاء. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا وقف الحاج بعرفة ليلة العيد هل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله لا بأس، لكن السنة أن يقف في النهار والليل، فإذا غابت الشمس دفع، لكن لو تأخر فله إلى طلوع الفجر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما الحكم لو لم يدرك الحاج الوقوف بعرفة إلا متأخرا؟ فأجاب فضيلته بقوله الحاج في اليوم الثامن يخرج إلى منى ويبقى بها إلى صباح اليوم التاسع ثم يذهب إلى عرفة، فلو أن الحاج لم ينزل بمنى اليوم الثامن وذهب إلى عرفة رأسا فيصح حجه، بدليل حديث عروة بن المدرس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى معه صلاة الفجر في مزدلفة، سأله فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي فلم أدع جبلا إلا وقفت عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبقى الحاج في منى في اليوم الثامن ليلة التاسع، وأنه لو ذهب إلى عرفة رأسا لكان حجه صحيحا، لكن الأفضل أن يبقى في منى من ضحى اليوم الثامن إلى أن تطلع الشمس في اليوم التاسع. أما إذا ذهب إلى عرفة متأخرا ولكنه أدرك الوقوف بها قبل أن يطلع الفجر يوم العيد فقد أتم حجه ولا شيء عليه، فوقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم العيد. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هي الأخطاء التي تقع في الخروج؟
لا عندي كلمة فجر يوم عرفة، يقول كلمة فجر يوم عرفة 9/12/1420 بمنى لفضلة الشيخ، يعني قبل وفاته كم؟ بعشر شهور.
الله.
لأنه توفي في 15 من شوال يعني شهر 10 21. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، فأكثر فيه من ذكر الله ودعائه والتضرع إليه، وادعوا الله تعالى بما تريدون لأن الدعاء من العبادة، كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقد خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم خطبة عظيمة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام ما قرر، ومن ذلك أنه أوصى بالنساء خيرا فقال اتقوا الله في النساء ف فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكثير من الناس يظلمون أنفسهم ويظلمون أزوجاتهم بعدم القيام بالواجب، فتجده يقصر في النفقة مع أنه غني، تجده لا يلقاها بوجه طلق مع أنه مأمور بذلك، تجده إذا أعطاها حقها يعطيها ذلك بتكره وتباطؤ. فاتقوا الله عباد الله في النساء ولا تستغلوا ضعفهن فإن في استكباركم عليهن، فإن من كان عاليا في الدنيا بغير حق سيكون ذليلا في الآخرة. وقرر صلى الله عليه وسلم وضع الربا، وقال ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، والربا من أشد المعاصي إثما، حتى إن الله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أعلنوا الحرب على الله ورسوله والعياذ بالله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء، فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في إخوانكم وانظروا المعسر ولا تلزموه بل ولا تطالبوه بل ولا تطلبوه أن يوفيكم ما دمتم تعلمون أنه معسر، لقوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، أن تسمحوا وتقسطوا الحق خير لكم. وبعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا كان مطلوبه فقيرا لا يرحمه ولا يبالي، بل يرفعه إلى الولاة ويسجن ويحبس عن أهله وعن طلب الرزق لطالبه، وهذا محرم يحرم على الإنسان إذا كان له مدين معسر أن يطلبه بدينه أو يطالبه به أو يطلب حبسه عليه، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن بعض الناس إذا لم يطلب المدين الفقير هدده بالحبس وأجبره على أن يكبر عليه الدين ويقلب الدين عليه ويقول مثلا استدن وأوفني فتتراكم الديون على هذا الفقير، أو يقول له اشتري مني سلعة بثمن زائد على أصلها وأوفني وما أشبه ذلك من الحيل والخداع والمكر. فاتقوا الله تعالى في أنفسكم ولا تخالفوا ما أمر الله به ورسوله، فإنكم مخلوقون لعبادة الله والتذلل له. أسأل الله لي ولكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ولا حاجة لإطالة لأن الناس سوف يتأهبون للدفع إلى عرفة. جعلنا الله وإياكم من المعتقين من النار في هذا اليوم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير.